إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين أيدينا سورة عظيمة هي سورة المزمل، وهذه السورة أحد السور المكية التي نزلت في أول الإسلام، ومن مقاصدها تقوية الصلة بالله عز وجل عن طريق أمرين: عن طريق قيام الليل، وعن طريق ترتيل القرآن وتدبره. ومن مقاصدها أيضا تصبير النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلقى من أذى قومه، لا سيما في أول الدعوة. ومن مقاصدها إثبات المعاد والجزاء والحساب. ولهذا فقد تضمنت هذه السورة هذه المعاني التربوية المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين الأوائل الذين استجابوا لدعوته ولقوا في ذات الله ما لقوا. تستهل هذه السورة بهذا النداء: يا أيها المزمل. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نداء له بأبي هو وأمي من ربه عز وجل، بوصف تلبس به في حال من الأحوال، ولا حرج أن يوصف أو ينادى أحد بصفته الراهنة. فكما قال الله: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، إشارة إلى الحال التي خوطب فيها أو نودي فيها. ومما قيل في سبب وصفه بهذا وذكر في أسباب النزول أن قريشا اجتمعوا ليوصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو كاهن، وقال بعضهم هو ساحر، وقال بعضهم كاذب، وأرادوا أن يكيفوا كيفية معينة له صلى الله عليه وسلم ليصدوا الناس عن دعوته وينفروا الناس منه. فلما بلغه ذلك ضاق صدره، فالتف بكساء وتزمل به، فأنزل الله عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا هو المخرج، حينما يضيق الصدر وتتراكم الهموم فإن الفرج والمخرج بأن ينشئ العبد بينه وبين ربه علاقة حميمة حتى يسرب ما في نفسه من الضيق والهم والغم والكدر. لهذا ندبه ربه عز وجل إلى قيام الليل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وقد كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وظل كذلك كما قال له ربه عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم من الواجبات، وها هنا أعاد ذكر الوجوب وذكر أيضا تقديره، فقال: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، وما دون النصف هو الثلث، أو زد عليه، أي زد على ذلك، ورتل القرآن ترتيلا. مما يدل على أن في الأمر سعة، وأن هذا يرتبط ويتعلق بحال القائم، فتارة يتمكن من القيام نصف الليل أو أكثر من ذلك، وتارة دون ذلك. كما أن الإنسان أيضا قد يعذر بترك قيام الليل حتى هو صلى الله عليه وسلم، فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه بأبي هو وأمي إذا غلبه مرض أو نوم صلى من النهار شفعا، صلى من النهار شفعا. فهذه العوارض البشرية تعتريه كما تعتري سائر الناس. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن أي قراءته بتؤدة وتمهل لكي يكون أكثر وقعا، كما بين الله تعالى لاحقا: ورتل القرآن ترتيلا. وقد كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة وغيرها مدا، كان إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، كما أنه كان يقف على رؤوس الآي، لم يكن يهذه هذ الدقل أو هذ الرمل، بل كان يتأنى في تلاوته. ورتل القرآن ترتيلا، ذلك أن القرآن مكنز للمعاني والعظات والعبر، ويحتاج إلى قدر من المهلة للذهن لاستيعاب ما يتضمنه من هذه المعاني، وهذا لا يتأتى بالقراءة المترسلة السريعة. نعم، ربما في بعض الأحوال يحتاج الإنسان إلى قراءة مترسلة، لكن قيام الليل شأنه يختلف. قيام الليل المقصد منه أن يفرغ الإنسان ويخلو بربه عز وجل ويتذوق كلامه. ورتل القرآن ترتيلا. وما القرآن؟ القرآن كلام الله، وهذا أجل أوصافه. الجملة التي لا يجوز تخطيها، من الخطأ أن نقول القرآن هو المفتتح بالفاتحة المختتم بالناس، هذا تعريف جانبي، يجب أن يكون التعريف الأول للقرآن العظيم أنه كلام الله، لأن هذه الجملة تلقي في النفس القدسية والعصمة والعظمة التي تنبغي لهذا الكلام. فإذا علم العبد أن هذا كلام الله عز وجل تهيأت نفسه وتكيفت لاستقباله بما يليق به، حتى كان عكرمة رضي الله عنه يأخذ المصحف بين يديه ويبكي ويرتجف ويقول: كلام ربي، كلام ربي. فالقرآن كلام الله منزل من عنده، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، لم يقل على أذنك، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو كلام الله منزل غير مخلوق، ولذلك فإن الذين حاولوا أن يخرج القرآن عن قدسيته وصفوه بأنه مخلوق بناء على أصلهم الفاسد، وهو إنكارهم لصفات الباري عز وجل، وأقاموا في ذلك ملحمة ومحنة فتنوا فيها خيار المؤمنين في وقت من الأوقات. فأبى أهل السنة إلا أن يقولوا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يمتلئ القلب يقينا بهذه الحقيقة وأن القرآن كلام الله عز وجل، حينئذ يخضع ويطأطئ ويسلم سمعه وبصره وجميع وقلبه وجميع مشاعره لاستقبال هذا الكلام الكريم. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه ثقيل، وإي والله إنه لثقيل، ثقيل في معانيه، ثقيل فيما تضمنه من الهدايات، ثقيل في مقاصده وغاياته، فليس كأي كلام. فإن العرب قد عرفت الشعر والسجع والبديع وسائر المحسنات، ولكنهم لم يقفوا يوما من الأيام على مثل هذا، فلذلك بهروا حينما سمعوه، حتى إن صناديد قريش كانوا يهدفون إلى استماعه سرا حتى لا يراهم العامة، فكانوا يسيرون في جنح الظلام ويقربون من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يترنم بالقرآن، فيقع بعضهم على بعض فيتلاومون. قال الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم. فلا يمنعهم من ذلك إلا خشية أن يفتتن العامة بإقبالهم عليه. والمهم أن هذا القرآن كما وصفه الله عز وجل ثقيل، ثقيل في مبانيه، ثقيل في معانيه، لا تعرف العرب له نظيرا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي هذا التعبير ما يدل أيضا على أنه صادر من علو، لأن الإلقاء يكون من أعلى إلى أسفل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولا ريب أنه يوصف بأنه قول، ومن أصدق من الله قيلا، فهو قول الله عز وجل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، عود إلى التذكير بقيام الليل. وناشئة الليل للمفسرين فيها قولان، منهم من قال إن ناشئة الليل كل آنائه من أوله أو أوسطه أو آخره، ومنهم من قال إن ناشئة الليل هي التي تكون إثر نوم، التي تكون إثر نوم، وذلك أن النفس تستجم بالنوم، فإذا قام الإنسان من نومته يكون قد صفى باله وسكنت نفسه وصارت جوارحه مسترخية مستعدة للتأمل والتدبر. وأيا كان فالأمر بعضه من بعض قريب، لأن الليل بجملته محل للسكن، فالله تعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فلو أن امرأ صلى من أول الليل لصدق عليه أنه قد قام الليل. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من الليل من أوله ومن أوسطه ومن آخره، إلا أنه الغالب على عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم آخر الليل، لأنه أفضل أوقاته، لأنه أفضل أوقاته حيث يتنزل الرب سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، وذلك كل ليلة. فآخر الليل أسمع وأوقع، لهذا قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا أي أشد مواطأة بين القلب واللسان، فيكون ثم علاقة مباشرة بين ما يلهج به اللسان وما ينفعل به القلب، هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فهذا معنى يدركه كل من قام الليل، ويجد الفرق بينا بين صلاته بالليل وصلاته بالنهار، فإن الله جعل لليل خصائص وجعل للنهار خصائص، ولهذا قال بعدها، قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، ومعنى سبحا أي فراغا ممتدا وبغية ومنقلبا ومجالا للتطوع بمختلف أنواعه. فجعل الله سبحانه وتعالى النهار معاشا وجعل الليل لباسا، فوظيفة الليل هي الخلوة، ووظيفة النهار هي الجلوة. وظيفة الليل أن يخلو العبد بربه عز وجل ويناجيه بعيدا عن الأبصار، ويبثه شكوى ودعوى، ويلجأ إليه ويضرع ويتعبد إليه. فهذه الحال تسكب في قلب المؤمن من المعاني ما لا يتأتى في النهار. وفي النهار وظائف كثيرة يمكن أن يباشرها الإنسان، من السعي على نفسه وأهله وجاره وعامة الناس، ويضرب في الأرض إلى غير ذلك من المصالح. والموفق هو من ينزل كل وظيفة في المكان المناسب لها هكذا. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه يجعل لكل مقام مقالة، ولكل حال وظيفة تناسبه، وهذه هي حقيقة التعبد. فأحسن التعبد أن تشغل الوقت بالعبادة المناسبة لها، فإذا أذن المؤذن فالوظيفة هي إجابة المؤذن، وإذا نودي للصلاة فالوظيفة هي نقل الخطى إلى المساجد، وإذا حل حول الزكاة فالوظيفة إخراجه، وآتوا حقه يوم حصاده. وهكذا في كل أمر حقيقة التعبد لله تعالى هو الإتيان بما ندب الله إليه عباده في ذلك الحال. أما أولئك الذين أسروا أنفسهم بأحوال وهيئات ورسوم طرقية بحيث لا يريدون أن يعكروا على أنفسهم هذه الوضعية ولا يغيروا سمتا معين، فهؤلاء ما أحسنوا التعبد. التعبد هو أن يفعل الإنسان ما يناسب الحال. فلو قدر أن إنسانا ما كان له طريقة ووردا وحزبا ثم حل به ضيف، والوظيفة هي إكرام الضيف ولو تخلف بعض ما كان يجري عليه، وهكذا. فينبغي للإنسان الموفق أن يتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سبحه في النهار: إن لك في النهار سبحا طويلا. ثم قال: واذكر اسم ربك. فإن المقصود من عبادة الليل ومن عبادة النهار ذكر اسم الله، سبح اسم ربك الأعلى. فالذكر حقيقته ارتباط القلب بالله. واذكر اسم ربك، إن أجل العبادات هو أن يكون الإنسان موصولا بالله تعالى، يكون المتعبد متصلا بخالقه لا يغيب عنه، وهذه حقيقة الذكر. فلأجل ذا ضخ الشارع الكريم من الأذكار في مختلف المناسبات والأحوال والهيئات ما يجعل الإنسان متصلا بالله بشكل مضطرد: أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم واليقظة، أذكار الطعام والشراب، أذكار دخول المسجد والخروج منه، بل وأذكار أكرمكم الله وأجلكم دخول الخلاء والخروج منه، بل وحتى إتيان أهله والاستمتاع بهم وسائر الأشياء. لا تكاد تجد مرفقا من مرافق الحياة إلا وقد اقترن به ذكر حسن جميل يذكر العبد بالله تعالى. هذا هو الذكر الحق، وليس الذكر بأن يتخذ الإنسان المسابح ويطقطقها ويتلو بعض المحفوظات وقلبه ساهل لاهل، لا، بل ينبغي أن يكون الذكر يتواطأ فيه القلب واللسان. ولهذا قال العلماء إن أعظم أحوال الذكر ما تواطأ فيه القلب واللسان، يليه في المرتبة ما استقل به القلب عن اللسان، يليه في المرتبة ما استقل به اللسان عن القلب. فربما درج بعض الناس على بعض الأذكار وعندهم نوع من الذهول، لا يقال إنه لا أجر لهم بل يؤجرون، لكنهم دون من أحيوا ذكر الله تعالى بقلوبهم. ولأجل ذا كان الذكر هو الغنيمة الباردة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يا له من عرض مغرن. الإنسان وهو متكئ ويتقلب في مصالحه اليومية يتمتم بهذه الأذكار ويلهج بها فينال بذلك أعلى الدرجات. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لهذا قال: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي اعبد حق عبادته ودم على ذلك. فالتبتل هو الانقطاع في العبادة لله عز وجل، وليس معنى ذلك أن يأوي إلى الديارات والمغارات والمفازات وينقطع عن الناس، لا، المقصود بذلك أن ينقطع بقلبه لله تعالى، فهو يعافس الأهل والأولاد ويضرب في الأرض، لكنه موصول بالله تعالى، يتعبد لله تعالى في كل ما يأتي وما يذر. هكذا تكون العبادة الحقة. ولا أعبد لله تعالى من أنبيائه، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان زوجا وأبا وإماما وقائدا ومعلما، ومع ذلك فإنه هو أعبد الناس لله تعالى، يفعل كل هذه الأشياء وهو موصول بربه عز وجل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا التعقيب بعد الأمر بذكره وعبادته تنويه باستحقاقه سبحانه وتعالى لإخلاص العبادة له، لأنه الرب، رب المشرق والمغرب. والمقصود بالمشرق والمغرب هذا هنا اسم جنس، يعني رب المشارق والمغارب كما جاء في بعض الآيات، رب المشرق والمغرب. فكل مشرق وكل مغرب في أي موضع من الأرض أو غير الأرض في أي ساعة من الساعات فالله تعالى خالقه ومالكه ومدبره. فهذه هي حقيقة الربوبية، تدور حول هذه المعاني الثلاث، وهي الخلق والملك والتدبير. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، هكذا يقترن توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو، فكل عبودية مزعومة مدعاة فهي باطلة إلا عبوديته سبحانه وبحمده. وهذا هو معنى كلمة التوحيد التي هي أول الإسلام وأوسطه وآخره، ومن مات وآخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إلا أنها يجب أن تقال بعلم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة، فلا يقولها الإنسان بمجرد لسانه دون أن يعي معناها. من قالها بلسانه وهو لا يعي معناها ولا يعمل مقتضاها لم تغني عنه شيئا ولو ملأ الجو تهليلا. يجب أن يعلم أن مقتضى قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، تألهه تنجذب إليه وتتعلق به، فهذا لا يكون إلا لله الواحد القهار. فحينئذ يخلص المحبة ويخلص الخوف ويخلص الرجاء لله تعالى، وهكذا بقية أعمال القلوب. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والتوكل مظهر للعبودية، وأي مظهر، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المصالح ودفع المضار مع فعل الأسباب التي نصبها الله أسبابا. فلذلك نجد دوما الارتباط بين التوكل والإيمان. الله تعالى يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أرأيتم أن التوكل مظهر من أجلى مظاهر الإيمان، فكون القلب يفزع إلى الله عز وجل دليل على حسن ظنه بالله وصدق تعبده له، بينما من يفزع قلبه يمنة ويسرف في المضائق ويلتفت إلى المخلوقين هذا ثلم في الإيمان، دليل على ضعف الإيمان. أول ما ينبغي أن يتبادر إلى القلب في المضائق والمآزق الفزع إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينظر في الأسباب التي نصبها الله أسبابا حسا وشرعا فيتذرع بها لأن الله نصبها لا لأنها مستقلة بالتأثير. فلهذا تأملوا هذه الآية كيف جمعت توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والتوكل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ولما قدم بهذه الجمل العظيمة المتتالية وندب نبيه إلى قيام الليل والصبر عليه، حينئذ هيأه للتصبير على ما يلقى من قومه، فقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر على ما يقولون، هذه التهم الجزاف، هذه الألقاب السيئة التي يوزعونها يمنة ويسرى دون مبالاة، ويصمون أكرم الناس وأشرف الناس بالسحر والكذب والكهانة وإلى غير ذلك، لا ريب أنها تقدح في النفس وتخدشها، لكن ليس ثم إلا الصبر. ومنزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، لا بد من صبر، والصبر من أشرف المقامات، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله بأن يلزم الإنسان نفسه امتثال أوامر الله، والصبر عن معصية الله بأن يحجز العبد نفسه عن انتهاك حرمات الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة أن يتلقى ما يقضيه الله تعالى من الأمور الموجعة والمؤلمة برضا ويقين، ويمسك لسانه وجوارحه من أن تخرج إلى دعوة الجاهلية. لهذا أمر الله نبيه بالصبر، قال: واصبر على ما يقولون، وقال له في مواضع: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فما من نبي إلا وقد وجه له سيل من التهم، لكنهم كانوا يصبرون، كانوا يصبرون. فأمر الله نبيه بالصبر على هذه الدعاوى التي ألقيت عليه ونيل منه بها، وأمره أيضا بالهجر الجميل. والهجر الجميل هو الذي لا عتاب فيه، ودوما نجد أن الله سبحانه وتعالى يندب إلى أشياء يصفها بالجمال، فاصفح الصفح الجميل. وأمر هنا بالهجر الجميل، فلذلك ينبغي أن يكون الهجر جميلا، أي لا ينحط فيه الصابر إلى نوع من العتاب والمؤاخذة والمحاسبة وغير ذلك، وإنما يحتمل، وغاية ما في الأمر هو أن يدفع عن نفسه قالة السوء. فلما قال قوم هود لهود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة، ماذا كان منه عليه الصلاة والسلام؟ فقط قال: يا قوم ليس بي سفاهة. هذا من الصبر الجميل. فليس مقتضى الصبر ألا يذب الإنسان، ألا يذب المرء عن عرضه، ولكن لا ينحط ولا ينزل إلى سفاسف الأمور. لهذا أدب الله نبيه بهذا الأدب، فقال له: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. ثم قال تعالى مهددا موعدا أعداءه: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. أي لو شاء ربك لأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن الله تعالى حليم، يمهل ولا يهمل، هو سبحانه وتعالى يؤجل لحكمة، وإلا فالله يرى والله يسمع والله يعلم، لكنه سبحانه وتعالى حليم، فيمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فنبه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن هؤلاء الذين يشغبون عليه ويؤذونه في القبضة، وأنه لو شاء الله تعالى لأهلكهم، فذكر بقوله: إن لدينا أنكالا وجحيما، أي عذابا مؤلما موجعا وجحيما في الآخرة وهي النار، وطعاما ذا غصة. والطعام ذو الغصة هو الغساق والغسلين الذي ورد ذكره في مواضع أخرى في القرآن، وكونه ذا غصة يعني أنه يعلق، تركنا آية، نعم نتم هذه الآية، وكونه موصوفا بأنه ذا غصة أي أنه يعلق بالحلق، ولا أشد من شيء يعلق بالحلق، فلا هو يخرج ولا هو يهبط. لهذا قال: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. نعم، وقد فاتنا قول الله عز وجل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قبل هذه الآيات وفيها ما فيها من الوعيد الشديد، فحسبك أن يقول رب العالمين خلي بيني وبين هؤلاء، ذرني، يعني كأنما يقول دعني أفعل بهم وما يليق بهم، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي أصحاب التنعم والأشر والبطر. وهذا هو الغالب على من انغمس في النعيم، الغالب على من أترف أنه يقع بينه وبين قبول الحق حجاب، لأن الترف والنعيم يجعل الإنسان ينزع إلى الدنيا ويميل إليها ويتباعد عن الآخرة وعن الأمور الشاقة. فلذلك كان المترفون هم غالبا هم أهل النار، والصابرون هم أهل الجنة. فقال الله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فهذا الذي يتقلبون فيه إنما هو متاع زائل عما قليل يتقشى، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وفي هذا ما يشعر المؤمن بأن ما قد يراه يمنة ويسرة من ماجريات الأمور ينبغي ألا تزلزل إيمانه بسنن الله الكونية، وأن الله سبحانه وتعالى قد يمتع بعض بني آدم ببعض المتع ويريهم أو يستدرجهم ويستزلهم للتمادي، لكنه سبحانه لهم بالمرصاد. فقوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا فيها وعيد شديد وفيها تهديد أكيد لمن تلبس بهذه الأوصاف. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. هذا تذكير باليوم الآخر، حتى وإن فلتوا في هذه الدنيا من عقوبة عاجلة، لكن ما أمامهم يوم القيامة أين المفر؟ يوم ترجف الأرض والجبال، ومعنى ترجف أي تهتز وتميد، وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع كثيرة، وهي من مشاهد القيامة التي ينبغي للموفق أن يستدعيها وأن يستحضرها وأن يطلق فكره في تصورها حتى يمتلئ قلبه خشية لله تعالى. تأمل قول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. تأمل هذه الأرض القارة تضع عليها يدك فلا تشعر بأي اضطراب، يأتيها ما يأتيها، بل إن الناس إذا أصابهم نوع من الزلزال الطارئ الذي يدوم لبضع ثواني تنقلب الأمور رأسا على عقب وتنحط البنايات العالية وتسقط قرى بأكملها في جوف الأرض وهي حدث دنيوي فقط، فكيف بيوم القيامة؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وحينما نقول الجبال تذكر هذه السلاسل الهائلة من الجبال كجبال الهملايا وجبال الألب وجبال الأطلس وغيرها من الجبال الضخمة التي يشهق البصر وهو ينظر إليها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذه حقائق، هذه أمور قادمة ستقع حتما، وأحوال الجبال متغيرة لأن يوم القيامة طويل. فقد أخبر الله عن الجبال بأنها تكون في أحوال متعددة، قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب فيأتي عليها حين تبدو للناظر أنها جامدة وهي في الواقع تمر مر السحاب، ثم بعد ذلك تحمل وتدك كما أخبر ربنا في سورة الحاقة، ثم بعد ذلك تدق وتبس فتصبح كثيبا مهيلا كما قال ربنا عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، والكثيب هو الرمل، مهيلا منثورا، فتعود هذه الجبال الصلدة تعود كالرمل المبثوث، وتعود الأرض كالقرصة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالخبزة قد مدت مد الأديم، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها جبل يرتقى ولا واد يهبط إليه ولا غار يكتن به، هذا كله آت يوم القيامة. وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ففي هذا إيقاظ وتذكير بهذا الأمر الذي هم مقبلون عليه، ولا ريب أن فيه عظة وعبرة لمن كان في قلبه بقية حياة يمكن أن يستدرك وأن يؤوب إلى رشده. ثم إن الله سبحانه وتعالى أتاهم بأسلوب آخر من أساليب التأثير، وهو التأثير بالتاريخ والآثار السابقة، فقال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن هذا شاهد تاريخي يحفظه التاريخ ويتناقله الرواة، فالله يخبر هؤلاء المخاطبين من مشركي قريش ومن وراءهم من العرب والأمم، قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وفي الجملة إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم وشهادته، إثبات شهادته على أمته، سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة بالبلاغ المبين. ونظر هذا بحال موسى مع فرعون، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وذلكم الرسول هو موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، وقصته مبسوطة في مواضع كثيرة من القرآن العظيم، لكن اقتصر في هذا السياق على الثمرة المناسبة للمقام، وهو ماذا كان رد فعله وماذا كانت عاقبته. فعصى فرعون الرسول، يعني كما أنتم الآن تعصون، فماذا كانت النتيجة؟ فأخذناه أخذا وبيلا، وذلكم الأخذ هو أن الله سبحانه وتعالى أغرقه وملأه في البحر، أدخله الله تعالى وساقه بقدميه وبجنده وملأه حتى أغراه باقتحام البحر خلف بني إسرائيل، حتى إذا تكامل بنو إسرائيل خارجين وتكامل آل فرعون داخلين، أمر الله تعالى البحر أن ينطبق عليهم، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، ذلكم هو الأخذ الوبيل. فالله تعالى يذكرهم بهذه العقوبة، وأن من عصى الرسول فهذه عاقبته، ليس لأحد نسب ولا حسب يدري به على الله عز وجل، هي سنن مضطردة. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. عاد السياق إلى ذكر اليوم الآخر والتخويف منه، فكيف تتقون إن كفرتم، يعني إن أصررتم على الكفر يوما. إذن يكون العامل في قوله يوما تتقون، فكيف تتقون يوما، ويحتمل أن يكون العامل فيها كفرتم، يعني إن كفرتم يوما، ولا تعارض بين المعنيين، يعني يمكن أن يكون التقدير فكيف تتقون يوما إن كفرتم، ويمكن أن يكون التقدير فكيف تتقون إن كفرتم يوما، يعني إن كفرتم بذلك اليوم وأنكرتموه، ولا تعارض بينهما، فكلاهما محمل حسن. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، وهو يوم القيامة، فإن ذلك اليوم كما وصف ربنا عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. استذكار ذلك اليوم مهم في إحياء الإيمان في القلوب، وكثير من الناس يقصي التفكير في اليوم الآخر ويبعده عن مخيلته، لأنه يريد أن يستمتع، يريد أن يتلهى في هذه الدنيا، لكن هذا ما أشبهه بالنعامة التي تدس رأسها في التراب تظن أن الصياد لا يراها. فالعاقل اللبيب هو الذي يدرك بأن ما هو آت جدير بالاحتساب وبالذكرى، وأن هذا القلق قلق مبارك، ليس قلقا ينكد العيش ويصرف الإنسان عن مصالحه، لكنه قلق يحمله على تقوى الله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وحسب. ولهذا لا يحتاج الإنسان من خوف الله تعالى إلا إلى القدر الذي يحجزه عن معاصيه، وما زاد فلا حاجة له به. يعني ليس المرء بحاجة إلى أن يزيد في حصة الخوف إلى درجة أن يشعر بالنكد والضيق والاضطراب، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الناس عيشا وأهنأهم مجلسا مع شدة خوفه وخشيته لربه عز وجل. فأنت لا تحتاج من خشية الله إلا إلى القدر الذي يحجزك عن معصية الله، وما زاد فلا حاجة لك به. يقول الله عز وجل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، منفطر يعني منشق متصدع، كما أخبر الله عز وجل فيما مر بنا في والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وصف الله تعالى السماء بأنها واهية وأنها تتشقق، فهذا من مشاهد يوم القيامة التي تكرر ذكرها في القرآن. السماء منفطر به، ومنفطر به اختلف في كلمة به، ما مرجع الضمير في قوله منفطر به؟ فقال بعض المفسرين السماء منفطر به أي بسببه، يعني بسبب يوم القيامة، فهذه من لوازمه. وقيل إن السماء منفطر به أي بالله عز وجل، ولكن هذا القول فيه ضعف، لأنه لم يرد له ذكر فيما مضى حتى يرجع الضمير إليه. ولا أدري هل يستقيم لغة أن تكون به هنا بمعنى فيه أم لا، تحتاج مزيد بحث. السماء منفطر به، يعني هل يستقيم أن يقال السماء منفطر به؟ يعني السماء منفطر فيه، يعني في ذلك اليوم، وهل تتسع اللغة لذلك؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. هكذا يقر الإيمان في القلوب وتمتلئ يقينا بما أخبر الله عز وجل، كان وعده مفعولا، لا يمكن أن يتخلف وعد الله عز وجل، إن الله لا يخلف الميعاد. فكما ترون أن القرآن يملأ القلب بهذه الحقائق حتى تصل إلى درجة القطع واليقين والجزم، وهو ما يسمى الاعتقاد، مأخوذ من العقد، وهو الشد والربط والجزم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة، يعني هذه السورة أو هذه المواعظ التي سبق ذكرها أو مجمل الآيات تذكرة، أي أنها تذكر القلوب وتحييها. والذكرى تنفع المؤمنين، لأن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه ذكر الله، فالتذكرة تصقل القلب وتعيد له بهاءه ورونقه وتأثره واستجابته. أما إذا كان القلب بعيدا عن الذكرى فإنه يتكلس ويصبح عليه غلاف، يصبح قلبا أغلفا، يصبح قلبا أغلف ويحيط به حجب وأغشية وران وغان تمنع وصول الحق إليه، كما قال ربنا عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلهذا تجد أن الغارق في الشهوات لا تؤثر فيه المواعظ، يحتاج إلى من يجلو قلبه، من يجلو قلبه حتى تنفذ إليه الذكرى. لهذا كان المرء بأمس الحاجة إلى أن يتعاهد قلبه بالذكرى ولا يسترسل في الغفلات، لا يسترسل في الغفلات، بل يتعاهد نفسه بالذكرى ليظل قلبه حيا يقظا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وهذه الآية رد على الجبرية الذين ينكرون فعل العبد ومشيئته، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يثبت للعبد مشيئة ويثبت للعبد فعلا، لأنه قال: فمن شاء، فأسند المشيئة إلى المخاطب. اتخذ، وهذا فعل، لأن الاتخاذ نوع من الفعل والأداء، فهذا يدل على أن الإنسان له مشيئة حقيقية بها يأتي وبها يذر، وله فعل حقيقي، وهذا هو الحق كما قال ربنا عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن من الذي أعطى واتقى وصدق؟ ومن الذي بخل واستغنى وكذب؟ العبد. ولهذا كان الثواب والعقاب مرتبان على ما يبدر من العبد من طاعة أو معصية، وما ربك بظلام للعبيد. فليس لأحد أن يحتج على الله بقدره السابق. نعم، الله قد قدر المقادير وفرغ من العباد، لكن الله سبحانه وتعالى أخفى القدر وأظهر الشرع وقال: اعملوا فكل ميسر. فالإنسان فيما يأتي وما يذر يجد في نفسه إرادة ومشيئة وفعلا حقيقيا، ليس صوريا ولا قسريا ولا قهريا، بل هو سبق إصرار ومحض اختيار، به يأتي وبه يذر، فلذلك يرتب عليه الثواب والعقاب. فهذه الآية رد عظيم على القائلين بالجبر الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله. ولهذا نبهنا في أكثر من درس على أنه لا يصلح أن يقال العبد مسير بإطلاق، ولا يقال العبد مخير بإطلاق، بل ينبغي أن يقال العبد ميسر، لقول الله: فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وهذه ليس المراد منها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا يعني إن شئت فاتخذ وإن شئت لا تتخذ، لا، المقصود أنه لا عذر لأحد، فمن أراد النجاة والفكاك فليتخذ إلى ربه سبيلا، من جنس قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ليس المقصود اعملوا ما شئتم أنني أبحت لكم ما تشاءون، لكن معناه أنتم مجزيون بما تشاءون. ومثله قول الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس مراده تسويغ أن يشاء الكفر، وإنما المراد أن هذا وهذا كلاهما بمقدورك، فاختر لنفسك، وما تختاره سيترتب عليه الثواب أو العقاب. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقد كان الأمر في أول الإسلام على الوجوب، كان السابقون الأولون من المؤمنين مأمورون شرعا بالقيام على سبيل الوجوب، ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف عنهم فأسقط عنهم وجوب قيام الليل وأبقى استحبابه وفضله والترغيب به. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي كما تقدم تفصيله في أول السورة، وذلك أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل خطاب لأمته، إلا أن يقوم دليل على التخصيص. هذه قاعدة أصولية. الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وخطاب لأمته من بعده، إلا أن يقوم دليل على التخصيص. مثلا يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ينسحب على أمته. وكذا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالخطاب له خطاب لأمته، إلا أن يأتي ما يدل على التخصيص، كقول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن نقول قد كان الأمر بقيام الليل واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين، ثم إن الله تعالى خفف عنهم ونسخ الوجوب إلى الاستحباب، كما في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. يعني علم أن لن تحصوه، يعني ألا تتمكنوا من الوفاء به لما يعرض لكم من العوارض الحياتية، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والمقصود بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني صلوا، فإن القراءة تأتي بمعنى الصلاة والصلاة تأتي بمعنى القراءة. ألم يقل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها. فسمى القراءة صلاة، وهنا العكس، قال: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الصلاة فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم ذكر الأعذار التي تعرض لبني آدم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. هذه نماذج للأعذار التي تعتري بني آدم، أحدها المرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله من العمل صحيحا مقيما. وقال لعمران بن حسين لما أصابته البواسير: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. إذن هؤلاء هم أهل الأعذار. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خفف الصلاة عن المسافر وحط الرباعية إلى اثنتين، وأذن وأباح الجمع بين الصلاتين للمرض وللسفر وللمطر ولعموم الحرج. كل هذا من تخفيف الله تعالى على عباده وتيسيره. وأرقى من ذلك أن يكون مشغولا بالجهاد في سبيل الله، كما قال الله تعالى: وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، يعني صلوا ما تيسر. وقد استدل بهذه الآية أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله على أن قراءة الفاتحة ليست ركعا، لأنه قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقالوا: لو قرأ بأي شيء لصحت صلاته. ولكن هذا لا يتم لوجود الأحاديث الصحيحة المتفق عليها، كحديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، يعني ناقصة. فيكون هذا من باب بيان السنة للقرآن. فمعنى قول فاقرأوا ما تيسر منه يعني مع قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة في كل صلاة. والعلماء في هذه المسألة لهم تفاصيل يعني مختلفة، فمنهم من يوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل صلاة فرضا أو نفلا، سرية أو جهرية، لكل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا. وهذا مذهب الشافعي، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ومنهم من يرى أن صلاة الإمام صلاة، أو قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وهو مذهب الحنابلة. ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية. المقصود أن قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أن هذا لا يتعارض مع ركنية الفاتحة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أمرهم بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة أي فعلها على وجه الاستقامة، هذا معنى إقامة الصلاة. لهذا ما قال صلوا، قال أقيموا الصلاة، يعني أدوها على وجه الاستقامة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مما يدل على أن هاتين الشعيرتين من أعظم مباني الإسلام، ودوما يقرن الله تعالى بينهما ولا يكادان ينفكان، حتى إن الله تعالى يجعلهما دين القيمة مع الإخلاص والتوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وماذا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وها هنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ويا له من إغراء أن يندب الله عباده إلى إقراضه، لأن هذا القرض سيرد، وسيرد مضاعفا، ففيه إغراء عظيم بالبذل والنفقة. فالزكاة التي تقدمت هي المال الواجب الذي لا بد منه، وهو يدل أيضا على أن فرضية الزكاة وقعت في مكة، وإنما تأخر بيان أنصبائها ومقاديرها إلى المدينة، لكنها أصلها في مكة. ونجد هذا في سور مكية أخرى، كقول الله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة في سورة فصلت وهي مكية. فقال وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهذا طمأنة وإغراء بأن كل هذا الذي يقدم فإنه لا يضيع، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فلا يضيع عند الله شيء، ولا تأس على ما فات، ثق أن الله قد حفظه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وما أحسن هذا الختام الذي ينبئ على حاجة الإنسان إلى الاستغفار حتى في ختام الطاعات، لأن العمل والطاعة لا بد أن يعتريه خلل، يحتاج إلى ترقيع، يحتاج إلى تكميل، وهذا يكون بالاستغفار. ولهذا نجد أن المصلي إذا انفتل من صلاته بالسلام قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بعض الناس يظن أن الاستغفار لا يكون إلا لذنب، لا، الاستغفار أعم من ذلك. وهكذا ندب الله المؤمنين في مناسك الحج، بل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال قبل ذلك واستغفروا الله. فاستغفار الله طلب مغفرته لما قد ينوب العبادة من الخلل والتقصير. إن الله غفور رحيم، وهما اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى، تضمنا صفتي المغفرة والرحمة. وسنري إن شاء الله تعالى سرد الفوائد إلى المجلس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.